بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق. حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال سألت الزهري: أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه؟ قال: أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك. فقال لها: لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك. رواه حجاج ابن أبي منيع عن جده عن الزهري أن عروة أخبره أن عائشة قالت. وقال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن ابن غسيل في بعض الروايات عبد الرحمن ابن الغسيل قال الحافظ: وهو أوجه. قال: ولعل هذا الذي هنا كان عبد الرحمن ابن غسيل الملائكة، فسقط المضاف إليه. ونسب إلى جد أبيه، غسيل الملائكة هو حنظل بن أبي عامر، وهذا هو عبد الرحمن ابن سليمان ابن عبد الله ابن حنظل ابن أبي عامر، استشهد بأحد وكان جنبا فغسلته الملائكة. قال: عن حمزة ابن أبي أسيد عن أبي أسيد قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انطلقنا إلى حائط يقال له الشوط، حتى انتهينا إلى حائطين جلسنا بينهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجلسوا ها هنا. ودخل وقد أتي بالجونية فأنزلت في بيت في نخل في بيت، أميمة بنت النعمان ابن شراحيل، أي هي أميمة، أو أنه بدل من نسب، ومعها دايتها حاضنة لها. فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: هبي نفسك لي. قالت: وهل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ السوق هم الرعية، سموا سوقا لأن الملك يسوقهم. قال: فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن، فقالت: أعوذ بالله منك. فقال: قد عذتي بمعاذ. ثم خرج علينا فقال: يا أبا أسيد، أكسها رازقيتين ثوبين وألحقها بأهلها. وقال رحمه الله: وقال الحسين ابن الوليد النيسابوري عن عبد الرحمن عن عباس بن سهل عن أبي وأبي أسيد قالا: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شراحيل، نسبت إلى جدها، وإلا هي أميمة بنت النعمان كما في الرواية الأولى. فلما أرخلت عليه بسط يده إليها فكأنها كرهت ذلك، فأمر أبا أسيد يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين، حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا إبراهيم ابن أبي الوزير قال حدثنا عبد الرحمن عن حمزة عن أبيه وعن عباس بن سهل بن سعد أن أبيه بهذا. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أبي غلاب يونس ابن جبير قال قلت لابن عمر رجل طلق امرأته وهي حائض فقال تعرف ابن عمر؟ إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأمره أن يراجعها فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها. قلت فهل عد ذلك طلاقا؟ قال أرأيت إن عجز واستحمق. إذن هذا الباب جعل فيه البخاري رحمه الله مسألتين: من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟ وكأن المراد بقوله من طلق أي إثبات مشروعية الطلاق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. فطلق هذه المرأة وكان ذلك لسبب أنها استعاذت بالله تعالى منه. والمسألة الثانية: هل يواجه الرجل امرأته بالطلاق أو يرسل إليها بالطلاق إرسالا يبلغها إياه؟ هو من حيث الجواز كله جائز، يجوز أن يواجهها ويجوز أن يرسل إليها بالطلاق، وترك المواجهة أرفق وألطف. فإذا لم يواجهها به وأرسل إليها به إرسالا أو بلغها مع أحد كان هذا أرفق. فالأحاديث التي ذكرها في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحقي بأهلك، أي واجهها بذلك. في بعض الروايات أنه قال لأبي أسيد ألحقها بأهلها. فهاتان المسألتان في هذا الباب الذي ذكره البخاري. بقي زواج النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المرأة. جاء في رواية أن أباها وهو النعمان بن شراحيل الكندي أسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا أزوجك أجمل أي من في العرب؟ فبعث النبي صلى الله عليه وسلم معه أبا أسيد الساعدي ومن معه يحضرونها. وظاهر هذه الأحاديث أنه كان قد عقد بها وأراد الدخول عليها. جاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليخطبها كما في رواية مسلم، قال فإذا امرأة منكسة رأسها. فأتاها النبي صلى الله عليه وسلم فاستعاذت بالله منه فأرسلها أو قال لمن جاء بها رد إلى أهلها. قال فقيل لها هذا رسول الله جاء ليخطبك، قالت أنا كنت أشقى من ذلك. فقال الحافظ رحمه الله في الجمع بينهما قال محتمل أنهما قصتان. قالوا هذه القصة الثانية ظاهرة أنها لم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا تندمت وجعلت تقول أنا أشقى من ذلك. فإن كان قصة واحدة فهي محمولة أنها استعاذت منه لأنها لم تعرفه، فتكون الاستعاذة لأنها لم تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم وأما على أنهما قصتان وأن الاستعاذة كانت من من جاء يخطبها وممن قد عقد عليها، فجاء في روايات ذكر الحافظ منها عدة روايات تحتاج نظر في صحتها، أن هذه المرأة خدعت، وقيل لها إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليك يعجبه أن تقولي أعوذ بالله منك، ففعلت ذلك نتيجة عن أمر حصل لها. ثم ندمت، وهذا محتمل مع أن ظاهر الرواية الثانية تأبى ذلك، إنه قال هبي نفسك لي، قالت هل تهب الملكة نفسها للسوقة، أهوى بيده يضع عليه، قالت أعوذ بالله منك. ذكر الحافظ فائدة بعد تفسير السوقة بأنهم الرعية، قال يقال لهم ذلك لأن الملك يسوقهم فيساقون له ويصرفهم على مراده، وأما أهل السوق فالواحد منهم سوقي، فهي لم ترد أهل السوق إنما أرادت أحد الرعية وهي من بيت ملك، فكانت تظن أن الملكة لا تتزوج ببعض الرعية. قال ابن المنير قولها هذا هل تهب الملكة نفسها للسوقة، هذا من بقية ما كان فيها من الجاهلية، والسوق عندهم من ليس بملك كائنا من كان، فكأنها استبعدت أن يتزوج الملكة من ليس بملك. وكان صلى الله عليه وسلم قد خير أن يكون ملك النبي، فاختار أن يكون عبدا نبيا تواضعا منه صلى الله عليه وسلم لربه، ولم يؤاخذ النبي صلى الله عليه وسلم بكلامها معذرة لها لقرب عهدها بجاهليتها، قريبة عهد بجاهلية، فلم يؤاخذها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام. هذا احتمال ذكره ابن المنير، بعضهم ذكر أنها لم تعرفه بناء على الرواية الأخرى. ففارقها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أبا أسيد أن يردها إلى أهلها. جاء في بعض الروايات أنها تزوجت بعد ذلك، فأراد عمر عقابها، أي كيف تتزوج وهي زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونساء النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد بعد أن يتزوجهن. فقالت لعمر قالت إني لم يضرب علي الحجاب ولا سميت بأم المؤمنين، فكف عنها، وهذه الرواية سندها ضعيف. بل شرير الضعف، فالله أعلم هل تزوجت بعد ذلك ولا هي لم يدخل بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سميت بأم المؤمنين، ولا عدت في زوجاته. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.